بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر ارميا، نبدا اصحاح 46. افكركم برضو بشويه حاجات عشان في ناس بتقول ارميا طويل وبنسرح. هو ارميا فعلا يعني النبوءات فيه متشابهه، لانه له خط واحد اساسي، دعوة اليهود إلى التوبة ورفض اليهود للتوبة. فأرميا من ناحيته طول السفر بيشجع الناس على التوبة. عدى عليه 5 ملوك للأسف ما اتعظوش وما تابوش وما شجعوش شعبهم. بعضهم كان بيعمل له حساب لكن برضه ما خضعش الكلام، وبعضهم كان يتجاهل كلامه بمنتهى الشدة. وتعرض أرميا إلى السجن مرات والضرب مرات، وأخيرا بعد ما سقطت أورشليم حسب النبوءات اللي قالها أرميا، اليهود نفسهم الباقية في أورشليم نفسها قالوا له روح اسأل ربنا، نقعد مطرحنا ولا نهرب لمصر. هو فرح، إنسان طيب، وقال كويس إنه قالوا لي أسأل ربنا. خدها 10 أيام صوم وصلاة، رجع قال لهم على فكرة ربنا بيقول خليكم مطرحكم وهتبتدوا تعمروا بلادكم، وربنا إيه يعني راضي عنكم وكل الخير هيجي. قالوا له أنت بتكذب علينا، أنت ما زلت عميل لبابل، وأنت عاوزنا نقعد هنا عشان يموتونا إحنا كمان، واحنا غلطنا اللي قلنا لك اسأل. وخدوه غصب عنه الى مصر هو وباروخ. وطبعا كان قال لهم ساعتها لو رحتوا مصر سيف بابل هيجري وراكوا في مصر. وكان عارف بالروح اثناء فترة صلاته في 10 ايام ان الطلب اللي هم طلبوه هيرجعوا فيه، يعني ربنا قال له انا هقول لك اللي هيحصل بس هم كمان مش هيسمعوك. يعني ربنا نفسه كان قريب لأرميا كأصدقاء، قال له لو راحوا مصر هيتبهدلوا، لو قعدوا هيرتاحوا، لكن هم هيروحوا مصر لأن هم رجعوا في كلامهم ومش هيمشوا وراك برضه. عشان كده دايما نقول ان أرميا أكتر نبي تقريبا لم يرى ثمره أثناء حياته. يعني كل الأنبياء الأخر كانوا بيشوفوا ناس بتتأثر بكلامهم. يعني لما تروحوا مثلا عند حجاي وزكريا، دول بعد أرميا 100 سنة لما رجعوا الناس من السبي، لما حفزوا الناس وقالوا لهم تعالوا نعمر الهيكل الناس اتأثرت وابتدت تبني الهيكل. وقت أشعية في ناس تابت، وحزقية الملك اتأثر بيه جدا، وكان في يعني مراحل توبة كويس. لكن في زمن أرميا بالذات إلى أن سقطت أورشليم في يد بابل، ده كان من أصعب السنين اللي عدت على أورشليم وعلى بلاد يهوذا. العند الشديد والوثنية الشديدة والكبرياء الفظيع، وكل واحد مصدق الكذبة إنه إيه ربنا معانا حتى لو غلطنا. يعني دي الكذبة اللي عاشوا فيها. آخر إصحاح قريناه المرة اللي فاتت 45، دي كانت رسالة خاصة جاية لباروخ، لأن باروخ كتلميذ لأرميا كان زي يشوع مع موسى، شخص مشي مع أبوه الروحي كل أيام العذاب وكل الجهادات، وهو اللي كان بيكتب النبوءة وراء أرميا. فربنا اختصه برسالة قصيرة تقول له بص على قد ما الخراب هيطول كل اليهود، أنت يا باروخ عشان تلميذ مخلص لأبوك الروحي أنت يعني أعطيك نفسك غنيمة، هتكسب نفسك بالتلمذة دي. وعشان كده يمكن حكينا شوية ان التلمذة فكر كتابي في العهد القديم والعهد الجديد. الشخص اللي يعيش تلميذ يتعلم من ابوه الروحي بالتضاع، اللي عاوزة اتضاع وعاوزة طاعة وعاوزة تسليم ومش عاوزة شك في الاب الروحي، لانه شاف مع ارميا ايام صعبة جدا، كان ممكن يشك ويقول لو كان ربنا معاه ما كانش اتبهدل البهدلة دي ابدا. باروخ فضل واثق في أبيه الروحي طول حياته، وراح معاه مصر برضو ايه مسجون او مربوط حتى لما خدوه مصر. احنا قلنا من اصحاح 45 تعتبر انتهت حياة ارميا. فالاصحاحات الاتية هي زمنيا كانت قبل الكلام. بمعنى ايه؟ الاصحاحات دي جه ترتيبها انها نبوءات لا تخص اليهود، تخص الامم. فقام كتاب ارميا جمعها في الاخر. يعني كل اللي فات كانت ارميا بيكلم الشعب، بيكلم يهود. ما يخص النبوءات الخاصة ببلاد غير يهود، زي مثلا نبوءة من ناحية مصر، نبوءة من ناحية فلسطين، من ناحية دمشق، من ناحية صور، من البلاد دي كلها، جمعت في آخر سفر أرمي. لكن مكانها الطبيعي كان أثناء حياة أرمي، لأن احنا قلنا حسب ترتيب الأحداث هم خدوا مصر، وهناك فضل يقول لهم توبوا ورجعوا تاني فلسطين، أم رجموه وموتوا. وانتهت حياة أرمية في مصر حسب اعتقاد التقليد اليهودي والمسيحي. هي مش مكتوبة حرفا في الكتاب المقدس، كان ده تقليد. فهنا تعتبر انتهت حياة أرمية. فالإصحاحات اللي فضللنا في سفر أرمية بتورينا كيف تنبأ أرمية من جهة شعوب أخرى. وبرضو ده اللي مذاكر الأنبياء، دي قاعدة ثابتة، أن ربنا قلبه على كل الشعوب. يعني العهد القديم الناس بتتصور ان ربنا بيكلم اليهود بس وملوش في اي حتة تاني. لا، ربنا دايما عينه على العالم كله. حتى وقت موسى وفرعون كان ربنا عاوز يتمجد بموسى لعل المصريين بعضهم على الاقل يتوب. ويعتقد انه اللفيف، كلمة اللفيف اللي تلاقوها في سيرة موسى النبي، دول القلة المصرية اللي اعتقدت في موسى وخرجت مع العبرانيين وفرعون ده يعني وجيشه غرقوا في البحر. اذا كان ربنا عاوز اللفيف ده اللي هم القلة المؤمنة. عندنا اكتر من سفر في العهد القديم بيتكلم عن امم. مثلا يونان، كل السفر لا يدور حوالين اليهود، كل سفر يونان بيدور حوالين مين؟ نينوى. نينوى ما كانتش بلد يهودي. عبيديا مثلا، عبيديا سفر كامل عن شعب عيسو، شعب أدوم. نحوم مثلا سفر كامل بيدور حوالين نينوى بعد ما رجعت للخطيه. حتى أشعية وحزقيال ودانيال وأرمية الكبار بقى، الأربع نبوءات الكبار، كلهم ذكروا نبوءات تجاه الأمم. يعني دانيال بالذات ربنا كشف له التاريخ من ساعة ما هو عايش لغاية ما يجي المسيح، هيحصل في ايه من ناحية الامم. فشاف التسلسل واضح جدا، انه بعد بابل، دانيال كان وقت بابل، هيجي الفرس، وحضر هو الفرس فأوله، وبعد كده هيجي اليونان الاسكندر الاكبر، وبعد كده هيجي الرومان، وبعد كده هتنقسم مملكة الرومان. كل ده شافه دانيال بمنتهى الدقة وشرحه لنا، وشافوا في أكتر من رؤية. إنما مثلا حزقيال وأشعية كانوا يتنبؤون عن كل بلاد الأمم إنها بلاد وثنية مصيرها الهلاك. وكلكم يمكن فاكرين إن أشعية 19 إصحاح خاص بينا، لأنه كله عن وحي من جهة مصر، وربنا راكب على سحابة وجاي مصر، وتتزلزل أوسان مصر، ويعرف المصريون الرب، ويعرف الرب في مصر، ويكون مذبح في وسط أرض مصر، وعمود عند تخومة. وفي آخر الإصحاح يقول إيه؟ مبارك شعبي مصر. إصحاح عجيب، لأن أشعية سبع بقى الأجيال كلها وشاف العهد الجديد، إن مصر دي هيختارها المسيح يجي لها بنفسه، وهتبقى مسيحية بعد المسيح في القرون الأولى على الأقل، وهيبقى قلب مصر يقول يذوب قلب مصر داخلها. فالمصريين حبوا المسيح بعشق يعني. فمن هنا هنبتدي كم إصحاح يخص الأمم. هنقراهم بسرعة لأنهم متشابهين، عبارة عن أرمية شاف هلاك الأمم. في الوقت ده كان فرعون مصر حاجة كبيرة، وقلنا قبل كده أنه كانوا أكبر مملكتين، مملكة بابل العراق ومملكة مصر، وكانوا دايما في صراعان، صراع مستمر. في المرحلة اللي قبل ما يموت أرمية، مصر وقعت خالص وأصبحت بابل هي المملكة الوحيدة. أصبحت هي القوة العظمى. يعني أرميا حضر لما كانوا قوتين عظمتين بيتنافسوا على احتلال المنطقة كلها، ما ده العالم القديم كان المنطقة دي، ما كانش يعرفوا بقى يعني أطراف العالم دي ما كانتش معروفة. لكن قبل استشهاد أرميا كانت مصر وقعت خالص بسبب عندها، فده هيدينا إصحاح عن عند مصر وكبرياء. ومع هذا يجي في كل إصحاح تقريبا في الآخر خالص يقول إيه، وفين لما ربنا هيرد سبي مصر، هيرد سبي عيلام. يقصد إيه بقى؟ قالوا الآباء يعني أرميا شاف إنه بعد تأديب شديد وسنية طويلة وعند فظيع هيجي اليوم اللي يعرفه ربنا، وهنا طبعا اليوم ده يبقى إيه؟ عهد جديد بقى، لأنه فضلت البلاد دي وثنية إلى أن دخلتها المسيحية. وفي القرن الأول كل البلاد المذكورة في العهد القديم دخلتها المسيحية بنسبة كلها بدون استثناء، ومصر كانت من أكثر البلاد المسيحية جريت بسرعة قوي في 100 سنة الأولى. إصحاح 46، كلمة الرب التي صارت إلى أرميا النبي عن الأمم. يبقى ده إيه؟ آخر فصل كده من أرميا عن الأمم، عن مصر، عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في كركميش. أول لقطة هيقولها لنا دي بقى تعود في أرميا في شبابه لما كان يهويقيم عايش، طلع جيش من بابل مع جيش من مصر ووقعوا في موقع اسمها كركميش، بلد في السكة من مصر للعراق كده، وقتها كانت موجودة يعني. في الوقت ده الذي ضربه نبوخذ راسر، يعني فضلوا معسكرين قصاد بعض، وفي الاخر اللي انتصر نبوخذ راسر البابلي فرجعوا المصريين. كان قبلها مصر كسبانة، وبعدين في الاخر مصر وقعت وبابل كسبت. في السنة الرابعة ليهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا. قبلها يوشيا نفسه مات بسبب موقعه مع المصريين، لانه يعني كانوا لما هو بقى افتكر نفسه يقدر يقف قدام فرعون مصر فمات. فاذا اليهود دول كانوا بسبب كبريائهم زي المجانين ساعات، في وقت يبقوا ضد مصر خالص، وفي وقت يجروا على مصر يحتموا فيها، في وقت يدوروا في الاشور ويثقوا فيهم، وبعد كده الاشورين يحتلوهم. يعني لما الواحد بيبعد عن ربنا بيبقى مخه مش فيه، يعمل الحاجة ويعمل عكسها، يقول الرأي ويقول عكسه. فأعدوا على مراحل مختلفة، أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب. هنا أرميا بيذكر لغة المصريين في كبريائهم لما كانوا يطلعوا الحرب، كانوا يقولوا كده زي أناشيد وطنية لغاية دلوقتي، يعني احنا برضو نعرف نغني في بلادنا كويس، إنما فهم على قد الكلام اللي هيقولوه إنما هيتهزموا. فهو بيقول الكلام اللي كانوا بيقولوه، أعدوا المجن، المجن اللي هم التروس يعني زي التروس كده، وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوز، اثقلوا الرماح، البسوا الدروع. عارفين هي معناها ايه؟ اعملوا زي ما تعملوا وفي الآخر ايه؟ هتخسروا برضو لأن ربنا مش معكم. فهم كانوا يظنوا ان هم شعب لا يقهر الفراعنة، وعلى فكرة ما بيتعلموش من التاريخ، يعني ما هو موسى قبلهم بكتير، وقت موسى فرعون مصر لما دخل يقول له ربنا، قال له أنا ربنا، يعني إيه مين إلهك ده يعني، لأنه فرعون كان يعامل كإله. فإزاي وإزاي موسى يدخل يقول له إلهي بيقول اطلق شعبي ليعبدوني؟ اضغط جدا. وكثير من المفسرين قالوا الضربات العشر كانت ضربات ضد آلهة مصر، لأنهم عبدوا النيل وعبدوا البعوض وعبدوا يعني كل الحاجات اللي حصلت دي كانت شبه ضربات لآلهتهم. اثقلوا الرماح، البسوا الدروع، لماذا أراهم مرتعبين؟ إذن كأن أرميا سمعهم بينشدوا وبيغنوا كأنهم منتصرين، وبعدين بيقول الله إيه اللي جرى ده، أنا شايفهم مرعوبين ومدبرين. مدبرين الإدبار في العربي يعني لما واحد يجري خايف، يرجع خايف، الكر والفر يعني حاجة لغة الحرب لما الواحد يدي ظهره للمعركة ويجبر. فبيقول مدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا الخوف حواليهم يقول الرب. معلش احنا بنقولها كتأملات، لكن في ناحية تاريخية المفروض تكونوا فهمتوها، ان كل الشعوب الوثنية اتكسرت كذا مرة بسبب وثنيتها، لان ربنا بيكره الشر يتركه فترة، لكن لما يلاقي الناس بتعند ومش بتتوب يجي بقى العقاب الشديد. انما كلمة الخوف حواليهم، الناس معاها رماح ومعاها تروس ومعاها يقول دروع ومعاها قوة، وبعدين مرعوبين. هو ده اللي بيحصل في كل جيل، تلاقي ناس معاها فلوس كتير وليها علاقات كبيرة وممكن الصحة كويس، وتلاقي الخوف غالبهم. والناس الغلاب اللي ما حلتهاش لا حظ لا صحة ولا فلوس ولا علاقات ولا أي حاجة، تلاقي عندهم أمان. الفرق كله إيه؟ ربنا. كل ما تقرب من ربنا الخوف يهرب، كل ما تبعد عنه وتتحامى في الدنيا كل ما الخوف يغلب ويزيد. فالخوف حواليهم يقول الرب، يعني اعملوا زي ما تعملوا هيفضل وراكم خوف بيجري وراكم. عشان كده الخوف يا احبائي مؤشر من المؤشرات اللي ممكن تقيس بيها ايمانك او علاقتك بربنا. لو انت بتخاف من المستقبل زيادة وبتخاف من الناس زيادة وبتخاف يعني من الماضي من المرض من الحوادث من السياسة من الخوف الزيادة، يقول إيمانك ضعيف على طول. اللي متكل على ربنا وإيمانه قوي تلاقي الخوف يتضاءل يتضاءل لغاية ما يختفي خالص. فالقديسين ما بيبقاش عندهم خوف من ولا حاجة هيحصل، هما في إيد ربنا. الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو، يعني إيه؟ حتى الخفيف منهم يجي يجري مش عارف يجري، والبطل مش عارف ينجو. ده بيتكلم عن جيش فرعون. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا، يعني جنب نهر الفرات قبل ما يوصلوا كانوا كلهم ايه يعني اللي مات منهم واللي هرب منهم. من هذا الصاعد كالنيل، بيتكلم بقى عن ايه رئيس الجيش فرعون، كأنهار تتلاطم امواهها اللي جمع مية. يعني كانوا في مصر طول عمرهم يفتخروا بفيضان النيل. النيل زمان لما كان يعلى كان ما فيش حاجة تقف وشه، فكانوا يشبهوا فرعون بالنيل في غضبه في صيده. فبيقول مين ده الصاعد زي النيل على فرعون يعني، وتتلاطم أمواهها، يعني المية جاية كده ايه تزيح في وشها اي حد. تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه، فيقول اصعد واغطي الارض. ده فرعون بيقول كده. اهلك المدينة والساكنين فيها، اصعدي ايتها الخيل وهيجي ايتها المركبات ولتخرج الابطال. كوش وفوط القابضان المجن، كوش دي اللي هي زي الحبشة او بلاد جنوب السودان او كل المناطق الجنوبية، وفوط غالبا يظن انها المناطق الغربية زي ليبيا. كانت دي جيوش تابعة لمصر او بتأجرها مصر في الحروب، فتلاقي ان هم موجودين ضمنا في الحرب تابعين لجيش فرعون. طبعا ده كان بيديله احساس بالعزوة والقوة ان حتى الجيوش دي يعني اعداد مهولة معاه. القابضون المجن واللوديون القابضون والمادون القوس، يعني حتى اللي هما المحاربين بالاجر دول بيبقوا مهرة جدا، لان دول بيدفع لهم فلوس، فدول اي بلد تأجرهم مرتزقة يعني، فدول بيبقوا أقوياء في الحرب بطبعهم، لأن دول عايشين على الإيجار بتاعهم، يعني يدفعوا لهم فلوس يدخلوا يحاربوا أي بلد. هذا اليوم للسيد رب الجنود، ربنا قال اليوم ده بتاعي، بتاعي يعني إيه؟ أنا هتدخل بقى، أنا قلت كفاية كده على فرعون بس خلاص. لما يعمل إيه ويجيب جيوش إيه؟ بدل ربنا قال ده يومي، يبقى يوم ما يدخل ربنا كله يرجع لورا. يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. اصعدي إلى جلعاد وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر. في اللغة الأدبية في الأنبياء كتير ما يسموا بنت صهيون بنت مصر، يعني لأنه الفتاة أو البنت تعبر عن نفسية الشعب كله. فساعات يوصفوا الشعب ببنت إما بتهيص تغني وترقص، أو بنت بتنوح وبتبكي وبتلطم. ده إشارة للشعب كله، لما تلاقوا يا بنت صهيون يا بنت مصر، هي مش مقصود بيها بنت معينة، مقصود بيها أن الشعب كله إما في حالة فرح أو في حالة انهيار. فهنا بيقول إيه؟ اصعدي إلى جلعاد. جلعاد دي كانت مشهورة بأن في حاجة اسمها البلسان، والبلسان ده ذكر في أرميا قبل كده لما قال أليس بلسان في جلعاد، يعني ما عادش في دواء. بلسان دي زي نباتات طبية كانوا يروحوا جلعاد يشتروها، وكانت زي ما تقولوا بتنفع في أمراض كتير، وزمان بقى كلها عقاقير طبيعية يعني. فبيقولوا يا عيني مصر عاملة زي البنت الغلبانة اللي رايحة تدور على دواء لأنها بتموت. فبتقول اصعدي إلى جلعاد وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر باطلا تكثرين العقاقير، مهما تعالجتي ما فيش فايدة. لا رفادة لك، رفادة في العربي يعني لا شفاء لك. قد سمعت الأمم بخزيك، وقد ملأ الأرض عويلك، لأن بطلا يصدم بطلا. يعني إيه؟ حتى عيالك بيخبطوا في بعض فيسقطان كلاهما معا. برضو من حكمة ربنا في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي التاريخ أن ربنا يصبر على الشر، وممكن شعبه يعاني ويتعب ويتوجع زي أرميا وباروخ، وبعدين يجي يوم انتقام كله يقع في بعض. مين اللي يقع في بعض؟ اللي كانوا ضد ربنا واللي كانوا ضد شعب ربنا. كتير قوي في حروب العهد القديم وفي تاريخ سفر الأعمال وتاريخ العهد الجديد لغاية النهاردة الظاهرة دي موجودة. يعني ربنا يسمح لنا بتعب ووجع وآلام واضطهادات عشان ناخد أكاليل ونبقى اتصالبنا معاه، إنما كل ده في عداد بيعد عليهم. يجي وقت بقى إيه؟ ينتقم بصور مختلفة. أحد هذه الصور المتكررة إن كل اللي كانوا ضدنا يقعوا بعض، فبطلا حسب تعبيره يصدم بطلا ويسقطان كلاهما معا. الكلمة التي تكلم بها الرب إلى أرميا النبي في مجيء نبوخذ راسر ملك بابل ليضرب أرض مصر. يعتقد في التاريخ بعدها بحوالي 16 سنة حصل إيه؟ حرب تاني بين بابل ومصر. احنا كل الكلام ما بين بابل وما بين مصر، احنا دلوقتي خبطلنا نتكلم عن اليهود ضمنيا. أرميا بس بيقول ربنا بيقول إيه على البلاد. فبيقول في جولة أخرى بعدها بسنين طويلة فرعون شد حيله تاني بعد الهزيمة القديمة وجمع جيشه وطلع تاني يعنته. فبرضو مرة أخرى ربنا هيأدب الفراعنة. خلي بالكم إن بابل بعد كده تأدبت، عشان ما حدش يقول الله وربنا مع بابل على طول. لا، ما بابل دي انهارت على يد الفرس، وبرضو دخلوها الفرس ويعني شاطوا جامد يعني. فهنا بيقول اخبروا في مصر واسمعوا في مجدل واسمعوا في نوف وفي تحسنحيس. دي بلاد كانت كبيرة ساعتها، بلاد في وجه بحري، كانت بلاد قوية في مصر. قولوا انتصب وتهيأ لأن السيف يأكل حواليك. يعني لو فيك راجل كده تقف عشان ايه؟ تشوف السيف اللي جاي عليك، لأن السيف يأكل حواليك. لماذا انطرح مقتدروك؟ لا يقفون لأن الرب قد طرحهم. يعني اللي كانوا ذوي قدرة كلهم وقعوا. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقول قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. يبقى اللي كانوا طالعين من مصر عشان يحاربوا بابل راجعين جاري يقولوا إيه؟ بس نلحق نروح بلادنا إذا وصلنا. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك قد فات الميعاد. يبقى راجعين بلادهم يقولوا إيه؟ فرعون ده ايه؟ هلك والمعاد راح ومفيش فايدة، ما نقدرش ننتصر على الناس دول. حي انا يقول الملك رب الجنود، اسمه كطابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. ده اسم مين ده؟ اسم ده نبوخذ راسر. يعني ايه؟ اصل ربنا فعلا يقيم ويحيي، يعني يرفع واحد وينزل واحد. ولو اللي رفعه ده ما تعلمش التواضع ومجد ربنا يبقى عليه الدور ينزل المرة اللي بعدها. فعموما اللي يقرا التاريخ يا ممالك طلعت وتخفست خالص. الرومان زمان تصوروا انها مملكه لن تنتهي وانتهت. وقبلها اليونان اسكندر الاكبر احتل العالم في 10 سنين، وكان سنه صغير جدا، يعني بدأ في العشرينات وانتهى في الثلاثينات ومات. مات في الثلاثينات وساب مملكة ضخمة للعالم كله تبعه، وتقسمت بعد كده، وبعد كده انهارت اليونانية خالص. عشان كده الفلسفة اليونانية ساعتها انتشرت جدا وبقت هي لغة العالم. فياما ممالك تطلع وأسماء تكبر وتعلى، الحل ربنا. شوفوا مثلا القديسين الأنبا أنطونيوس بقى والقديسين دول، أسماء ما بتقعش أبدا. ليه؟ دول ما عملوش اسم في الدنيا، ما عملوش اسم بالفلوس، ما عملوش اسم بالرياسات، ما كانوش رؤساء دول، يعني مش دي المهمة، ولا رؤساء جيوش، ولا أبطال رياضة، دول قديسين. فالاسم من دول يطلع يبقى نجم في السماء وما يضيعش مطرح. إنما نجوم العالم تطلع وتقع تاني، فتساقط النجوم دي في تعبير سفر الرؤيا وتعبيرات المسيح عن يوم المجيء الثاني. معناه كل النجم، كل ناس لها شهرة تروح تتنسي خالص مهما كانت يعني اسمها في الدنيا شكله ايه. فهنا بيقول اسمه كطابور وككرمل. طابور وكرمل دول جبلين كبار قوي في شمال اسرائيل، وطابور ده يعتقد انه جبل التجلي، وكرمل ده كان الجبل اللي يعيش فيه ايليا فترة. فدي بلاد كان ليها ذكريات روحية، بس هي كانت شاهقة تعتبر. فبالنسبة لهم اسم نبوخذنصر هيعلى قوي، فربنا قال أنا قلت يعلى يبقى يعلى، ففرعون ينزل وبتاع بابل يعلى، خلاص ما ربنا قال كده في المرحلة دي، بعد كده يجي غيره. اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر. أهبة جلاء الخيم اللي يعملوها اللاجئين وهم خارجين. الجلاء يعني زي اللجوء كده، زي الايه، يطلع بره بلده وبعدين يعمل اي حاجه ساتر يعيش فيه كده وخلاص. فبيقول لمصر ايه، كانت فتاه مصر بنت مصر، اعملي لنفسك اهبه جلاء، ما انت مش هتقعدي في بلدك تاني. ايتها البنت الساكنه مصر، لان نوف تصير خاربه وتحرق فلا ساكن. مصر عجله حسنه جدا. هو يقصد ايه؟ يعتقد انه تعرفين المصريين كان في فترة يعبدوا عجل أبيس، فبيشبهها أن مصر أصبحت ضعيفة زي العجلة اللي يعني يذبحوها في الآخر. لكن إيه قوتها؟ لأنهم يقول الهلاك من الشمال جاء، من الشمال ناحية بابل. أيضا مستأجروها في وسطها كعجول سيرة، يعني هي مصر كلها زي الحيوان اللي هيتذبح، واللي مأجراهم كلهم زي عجول السيرة هيدبحوا هم كمان. لأنهم هم أيضا يرتدون يهربون معا، لم يقفوا لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت عقابهم. يبقى كل النبوءات بتقول ساعتها أن فرعون هيقع ومصر هتغرق، أو يعني هتنهار سياسيا أمام بابل. صوتا يمشي كحية، لأنهم يسيرون بجيش وقد جاءوا إليها بالفؤوس كمحتطب حطب. يعني زي ما طلعوا وهم جيش متماسك، يرجعوا زي الغلابة اللي مسكين فؤوس زي اللي هيكسروا حطب. صوتها يمشي كحية، يعني خلاص ابتدت تزحف على الأرض وإيه تهمس كده أو تعمل الحفيف بتاع الحيات، يعني صوتها مش طالع. يقطعون وعرها يقول الرب، وإن يكن لا يحصى لأنهم قد كسروا أكثر من الجراد ولا عدد لهم. قد أخزيت يا بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال. يعني ربنا حكم على فرعون في الوقت ده أنه مفيش فايدة فيك. ما تنسوش كل ده لأن شعب الله التجأ لمصر كحماية. فالفكرة دي كانت تزعل ربنا قوي، أنك أنت تحط أملك رجاءك اتكالك على حد غير ربنا. دي اكتر حاجة تزعل. ليه؟ لان ربنا عمل معاك كتير، فما يصحش في الزنقة تقعد مخك يروح لفلوس ومخك يروح في بشر. طب وربنا قصر معاك؟ ما تصلي كويس. قال رب الجنود إله إسرائيل ها أنا ذا أعاقب آمون نو وفرعون ومصر، يعني الآلهة والفرعنة والمصريين وآلهتها وملوكها فرعون والمتوكلين عليه، وأدفعهم ليد طالب نفوسهم وليد نبوخذراسر ملك بابل وليد عبيده، ثم بعد ذلك تسكن كالأيام القديمة يقول الرب. يعني بعد فترة تأديب شديدة ترجع تعمر تاني. طبعا مصر اتقلبت عليها الشعوب دي كلها واحتلت من الفرس واليونان والرومان، وبعدين في العهد الجديد بقى سكنت يعني استقرت لما عرفت المسيح، بقت ايه مصر دي فيها منارة للإيمان المسيحي وبقى ليها شكل مختلف خالص، وده ما منعش الاضطهاد والتعب بعد كده. ده الجزء الخاص بمصر. طب وسط ده كله يقول ايه بقى؟ وانت فلا تخف يا عبد يعقوب. هو برضو قلب أرمية في شعبه، فعاوز يقول له بص التأديب والعقاب ده جاي كله على فرعون مصر، لكن يا يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، فلقب الشعب كله ساعات يبقى يا يعقوب. وساعات يقال انه لما يقول له يا يعقوب يعني عاوز يشاور له قبل ما يعرف ربنا، اصله لما لقب يعقوب باسرائيل كانت ليله ما شاف المسيح وصارعه حتى الفجر وقال له لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني. فساعات ربنا يخاطب شعبه يا يعقوب عشان يقول له ايه، انت لسه فيك يعقوب، لسه فيك الطبع القديم اللي ايه يعني يلف ويدور ويشوف مصلحته وينسى ربنا وما يصليش. اسرائيل دايما الاسم الاحسن لانه ده معناه ايل يعني ربنا، فنسب لله اسرائيل يعني الذي صارع الله او رجل الله بمعنى اخر يعني. اما يعقوب ده اللي يتعقب الدنيا، ده يعني واحد عاوز حاجة من الارض. فلا تخف يا عبدي يعقوب ولا ترتعب يا اسرائيل، لاني ها انا ذا اخلصك من بعيد. نقف عند دي شوي. اخلصك من بعيد يعني ايه؟ يعني مما لا يخطر لك على بال. يجي لك الخلاص، الدنيا تزنق وتحاول تتقلبها في دماغك يمين شمال تلاقي مفيش فايدة، وبعدين يخلصك من بعيد. وانت لازم تعرف هيخلصك ازاي، لازم يقول لك، لازم تحسبها بالورق والقلم. ده ربنا، وربنا عنده للموت مخارج كتيرة، وربنا ما بيعجز في الافكار الجديدة، فيقدر يعمل اللي انت ما تعرفش تتوقعه او تتخيله. فهنا يقول له انا ذا اخلصك من بعيد ونسلك من ارض سبيهم. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. اخلصك من بعيد دي تفكرنا بالآية اللي بتقول ايه، لا تخف لاني معك لا تتلفت لاني الهك، يعني هتبص حواليك مش هتلاقي خلاص. ما هو اللي بيتلفت بيبقى زي اللي خايف عاوز اي حاجة تشجعه، فده معناه منتظر حاجة بدماغه. انت ليه تتلفت؟ طب انت تبص قدامك او غمض عينك، هو بيقول انا معاك خلاص، ما تنتظرش حل من بشر. وكل رجال الله عدوا على الخبرة دي، يعني ايه الخلاص من بعيد، يعني الحل الغير متوقع، الحل المعجزي، الحل الابعد من الخيال او ابعد من كل التوقعات. اديكم مثلا داود النبي هرب كتير قوي من شاول، وكل مرة كان يهرب ربنا ينجيه بطريقه، بس في حاجات كانت متوقعة. يعني مثلا مرة راح له لغاية البيت خلى ميكال ايه تحط حاجة مطرحه الطرفين كده على السرير وهو نط من الشباك وهرب، جمع الفجر بقى صحوا له اهو تمثال. كل دي امور عادية. انما في مرة بقى شاول حاصر جبل صغير وداود فيه وابتدى يزنق عليه ومفيش مفر خلاص، يعني الحكاية وصلت لمرحلة خلاص مسافة ساعة هيوصل له لا يقدر يروح يمين ولا شمال لان الحكاية محدودة ومع شاول في جيش كامل. طب ربنا يتصرف ازاي في الوقت ده؟ داود كان بيقول مزامير من النوع بتاع يا منقذي يا صخرتي يا حصني يا ملاذي، الكلام الحلو بتاع ده. في مرة من المرات اللي زي كده، دي مرات كتيرة، مرة منهم عجب العجاب بقى، وهو خلاص يقول هيوصل لداود، يجي له واحد من قادة الجيش يقول له الحق الفلسطينيين دخلوا الأرض. فبقت حرب دولية، حرب بين فلسطين وإسرائيل. فمش وقت داود خالص دلوقتي، قام سحب الجيش ورجع بسرعة بعد ما كان خلاص هيمسكه. فهنا يخلصهم من بعيد. يعني انت رب وقعت بلدين في بعض عشاني، دولتين يقعوا بعض، السياسة بتتغير عشان سي داود ده. طب ومال ربنا يعرف الحاجات دي، مش صعبة عليه. فهنا بيقول له ما تخافش يا يعقوب، انا خلصك من بعيد. يعني ما تنتظرش خلاصك بالشكل التقليدي، بالشكل الطبيعي، لا، تبطل تتكل على ذراع بشر وتسيبني اعمل اللي انا شايفه. هأنذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيا. فيرجع يعقوب ويطمئن. إذن يعقوب عاش فترة طويلة منزعج، والإنسان يبقى منزعج طول ما هو باصص على بابل وباصص على مصر، إنما يطمئن لما يقول ما عنديش غير ربنا، خلاص ما عادش فيه غير ربنا، ويستريح ولا مخيف. أما أنت يا عبد يعقوب فلا تخف، لأني معك، لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. بصوا كلام الحلو بقى. طبعا أرمية مليان كلام ناشف عشان الناس تتوب، لكن لا يخلو من وعود جميلة. فربنا بيقول لشعبه إيه؟ شوف، حتى لو رحتوا سبايا في أي بلد، أنا أبيد العالم كله ورجعكم. لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. وفعلا فنى شعب بابل، وفنى فرعون في جبروته، وكل ده ليه؟ بدل ذله شعبه، لا، ربنا ما يسكتش، وممكن يبيد شعوب كاملة. أما أنت فلا أفنيك، بل أؤدبك بالحق. الأشرار اللي عايشين ضد ربنا طول حياتهم لهم فناء، أما أولاد الله اللي يزوغوا ويتدلعوا ويتكلوا على ذراع بشر ويزعلوا ربنا، لا يفنيهم. طب يعمل ايه؟ يأدبهم. في فرق، في فناء للأشرار بمعنى اللي رافضين ربنا على طول الخط، اللي بايعين ربنا تماما، اللي ضد ربنا تماما. أما أولاده اللي يعني لهم فيه برضه، يأدبهم ولا يفنيهم. أنت لا أفنيك بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. يعني ايه؟ يعني أنا مش هفوت لك في الغلط، لازم هأدبك عشان تفضل ماشي صح. أصل لو ربنا برأ مذنب يبقى إله غير عادل، يبقى محابي لشعبه، يبقى ظالم. فربنا لا يبرئ المذنب، عشان كده في آية تقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. الاثنين يكرههم ربنا. لما تظلم واحد وتطلعه مذنب وهو بريء تزعل ربنا، ولما تبرأ واحد اساسا مذنب بتزعل ربنا. الاثنين يكرههم، لان ربنا عادل حقاني. فحتى مع اولاده حقاني، بس يعمل ايه؟ لا يبرئهم لكن يؤدبهم. وبالحق يعني ايه؟ الغرض حلو، عشان يتوبوا، عشان يدخلوا السماء. صح 47. كلمة الرب التي صارت الى ارميا النبي عن الفلسطينيين. يبقى خدنا شوط مع مصر، وفي اخره قال ايه؟ برضو يعقوب ما تخافش، انت تبعي، اقدبك ورجعك، انما الجماعة التانيين دول الفراعنة، دول عقابهم شديد. الفلسطينيين كانوا اسوأ، كانوا وثنيين، ويا ما تعبوا اليهود. قبل ضرب فرعون غزة، يعني النبوءة دي جت قبل ما مصر تدخل على فلسطين وتكسر. هكذا قال الرب، ها مياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتخشى الأرض وملؤها، المدينة والساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض. يبقى شاف زي موجة كده جديدة جاية هتطيح بكل بلاد الفلسطينيين. تصعد من الشمال برضو من ناحية بابل، من صوت قرع حوافر أقويائه. وهو النبي العظيم ده زي أرميا ممكن يبقى سامع صوت الحرب بنفسه، يعني مش بيتخيل حاجة، ده كأنه حاضرها من كتر ما عنده روح النبوة. من صوت الحوافر، يعني حوافر دي الخيل، الخيل بتاع الحرب، يعني صوتها عالي. من صرير مركبات، والمركبات دي زي الايه؟ يعني الدبابات دلوقتي. المركبات دي بتبقى ليها العجل يلف يعمل صوته. وصاريف بكراته لا تلتفت الآباء إلى البنين، يعني الآباء كانوا يسيبوا عيالهم يموتوا بيجروا لحياتهم من كتر الرعب ساعتهم، بسبب ارتخاء الأيادي، بسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين، لينقرض منصور وصيدون كل بقية تعين، لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور. عاوز أفكركم بآية ليها علاقة من كلام المسيح. صور والصيدة دي كانت معتبرة تبع بلاد الفلسطينيين، وحصل فعلا ان صور والصيدة دخلوها البابليين ودكوها زي اليهود كده وكسروها. المسيح له المجد قال في مرة في الجليل وهو في كفر نحوم، قال لو صنعت في صور والصيدة القوات التي صنعت فيكما لتابت قديما في المسوح والرماد. يعني في جيل المسيح في قرى في الجليل في بلاد اليهود شافت معجزات، فبيقول ده لو كانوا شافوها بتوع صور وصيدة كانوا زمانهم بقوا مؤمنين. عشان كده قال صور وصيدة تكون لهما حالة أكثر احتمالا. معناته ايه الكلام ده؟ أولا دي حكمة ربنا في الحساب في الآخر، لكن معناها الشعوب اللي معرفتش المسيح كويس وعندت ضد ضمائرها فمشيت في وثنية ومشيت في إباحية، طبعا دول أشرار، لكن غير اللي شافوا المسيح بعينيهم وشافوا المعجزات وشافوا الحقيقة واضحة جدا وعندوا، دول عقابهم أسوأ. فربنا زي ما الأجر متناسب مع الإيمان والأعمال، العقاب متناسب مع العند والشر. ففي عند بدرجة وفي عند بشع، وفي شر بدرجة وفي شر ملوش آخر. فبالتالي ربنا له كل المجد كإله عادل، زي ما الأبدية فيها درجات من الجزاء الإلهي الحلم، في درجات أيضا من العقاب الإلهي. بسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين، لينقرض منصور وصيدون كل بقية تعين، لأن الرب يهلك الفلسطينيين كبقية جزيرة كفتور. أتى الصلع على غزة، يعني الأمم الغريبة يعني بتاعت بابل، أهلكت أشقلون دي بلاد بقى فلسطين مع بقية وطائهم. حتى متى تخمشين نفسك؟ كانوا يعملوا إيه لما يلاقوا الحرب والخسائر؟ يقفوا قدام التماثيل ويقطعوا في نفسهم. تعرفين العبادات الوثنية فيها حاجات زي كده، يضرب روحه ويقطع في نفسه، قال يعني عشان الإله يرضى عليه فالحرب تتعدل. فبيقول لهم لسه بتخمشوا نفسكم، بتقطعوا في روحكم، لسه بتسترضوا الآلهة بهذه الطريقة. مثل لكده ايه وقت أخاب وإيليا، لما إيليا راح قال جمعوا لي الشعب وقال إن كان الله هو الله اعبدوه، إن كان البعل هو الله اعبدوه، بتوع البعل اللي عملوا له مذبح واستنوا نار تنزل كانوا بيقطعوا بعض إرضاء للبعل. شوفوا الشيطان يعمل إيه في الناس، عشان البعل لما يشوف الدم يعني قال يعني إيه يتدخل يعني ينبسط يعني، ما هو ده رمز للشيطان. وطبعا كلها أفكار ملهاش مع أساس خالص، لكن طبعا إيليا وسط صلى وكب المية ونزلت النار خدت الذبيحة والمذبح. حتى متى تخمشين نفسك؟ آه يا سيف الرب حتى متى لا تستريح؟ كلمة دي جميلة، يعني لما تلاقي العقاب والتأديب الشديد تقول له يا رب آه يا سيف الرب حتى متى لا تستريح، يعني خد هدنة شوية يا رب. لما ربنا ينزل بسيفه بشدة يبقى واحد زي أرميا اللي قلبه رهيف كده وحنين على الناس يبقى عاوز يصرخ يا رب ارفع غضبك عن العالم، ارحم البشر يا رب، لأن الشيطان ضحك عليهم. فيا سيف الرب حتى متى لا تستريح، يعني خد هدنة شوية، طب اديهم فرصة تاني يا رب. فأرميا ما زال يشفع، ما زال يصرخ من أجل شعبه ومن أجل كل الشعوب. اللي يحب ربنا ما يشمتش أبدا في حد ولا يتمنى هلاك أي شعب مهما كان، مهما كانوا أشرار، إنما يتمنى ربنا ينور عليهم عقلهم ويتوب ويعرفوا الحقيقة. فهنا بيقول آه يا سيف الرب حتى متى لا تستريح، انضم إلى غمدك اهدأ واسكن، إذن هنا أرمية بيترجه سيف الرب، يعني إيه؟ ارجع يا رب عن غضبك، وقف شوية يا رب، طب اديهم فرصة تاني يمكن يتوبوا. إذن واضح أن أرمية يشفع حتى في الفلسطيني، لأن الإصحاح ده مش على اليهود، يبقى واضح أن قلبه على كل البشر. لما بيشوف الهلاك الآتي، مين يقدر يشوف يوم مجيء الرب يوم القيامة والهلاك اللي هياخدوه الناس وما يرتعبش وما يصليش لكل البشر؟ ارفع غضبك عن العالم، لأن الناس ماشية في طريق وحش. طب وانت عاوز الناس تهلك؟ أكيد لا. كيف يستريح السيف والرب قد أوصاه؟ شوفوا اللغة الأدبية الجميلة دي. بس أقول إيه للسيف اللي ربنا موصيه؟ إيه يعني؟ كمل شغلك، خد بوش كده كل الشعوب الوثنية الشريرة. فبيقول أنا بقول يا رب خلي السيف يهدى شوية، ولكن كيف يستريح السيف والرب قد أوصاه؟ على أشقلون وعلى ساحل البحر هناك وعده. فهو شايف أن ربنا نازل بسيفه على الشعوب دي كلها يبدها، فهو وإن كان يترجى أن السيف ده يقف، لكن هو عارف أنه مش هيقف. إصحاح 48 ناخد كم آية عن مؤاب. يبقى خدنا مصر وخد فلسطين، ندخل على مؤاب. يبقى احنا ماشيين في إصحاحات لا تخص اليهود، لكن هي نفس اللغة أو نفس الفكرة. الشعوب الوثنية اللي تعرفت على إله إسرائيل ورفضته، لأنه كانوا عايشين وسطهم العبراني، وأصروا على الوثنية والعند واستباحوا كل أنواع الخطايا بسبب الوثنية، لهم معاد فناء أو عقاب أبدي. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ويل للنبو لأنها قد خربت. دي زي عاصمة مؤاب، خزيت وأخذت قريات تايم. البلاد بقى يعني مش عارف أقرأ اسمها حتى بدقة. خزيت مسجاب وارتعبت. عارف لما تقول على بلاد مشهورة؟ هما بالنسبة لهم في جيلهم دي بلاد مشهورة وغنية والناس بتروح وتيجي عليها كتير. هو بقى بيقول كل ده خربان، كل ده يخزى. ليس موجودا بعد فخر مؤاب، يعني ما كانوا يفتخروا به مش هيلاقوه بعد كده. في حشبون فكروا عليها شرا، هلما فنقرضها من أن تكون أمة. وأنت أيضا يا مدمين تصمينه ويذهب ورائك السيف. حط 5-6 بلاد كلهم هيخربوا تماما. صوت صياح من حورن نايم، هلاك وسحق عظيم، قد حطمت مؤاب وأسمع صغارها صراخا. يعني هتتحطم على آخرها ونبقى سمعين صراخ أولاد. لأنه في عقبة لوحيت يصعد بكاء على بكاء، لأنه في منحدر حورنايم سمع الأعداء صراخ انكسار. اهربوا، انجوا بأنفسكم، كونوا كعرعر في البرية. يعني أحسن تطلعوا الصحراء وتموتوا من العطش، ولا تموتوش الموتة الصعبة بتاعت دخول بابل على البلاد دي. واحد يخاف، كلام شديد. طب ليه ده كله؟ تعالوا نشوف الأسباب. فمن أجل اتكالك على أعمالك، من أجل اتكالك على أعمالك وعلى خزائنك. طبعا هو بيكلم مؤاب، فالقراية الدقيقة: من أجل اتكالك على أعمالك وعلى خزائنك يا مؤاب. لأنه بيكلم الدولة كأنثى يعني. ستؤخذين أنت أيضا ويخرج كموش إلى السبي. كموش ده الإله بتاعه، أشهر إله عند المؤابين اسمه كموش، ودول عبدوا اليهود. يعني اليهود بدل ما ينشروا إلههم خدوا آلهة المؤابين عبدوه، وآلهة بقى الإيه الفلسطينيين وكل الآلهة بيستوردوا آلهة. لكن إله إسرائيل إله الحقيقي ما بشروش بيه، ما خلوش الناس تمشي وراه. يخرج كموش نفسه إلى السبي، كهنته ورؤساء معا، ويأتي المهلك إلى كل مدينة فلا تفلت مدينة، فيبيض الوطاء ويهلك السهل كما قال الرب. أعطوا مؤاب جناحا لأنها تخرج طائرة وتصير مدنها خاربة بلا ساكن فيه. يعني يا مؤاب يا ريتك عندك جناحين تطيري عشان تخلصي من الهم ده كله. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء. فاكرين الآية دي؟ كلكم حافظينها بس مش عارفين مكانها. دي جات في أرمية 48 ومقصود بيها معنى غير اللي احنا بنفكر فيه. معناه ان التأديب لما يجي ما فيش رخاوة. يعني ايه؟ سيف ربنا لما ينزل لازم يشد تاني شدة كده، ايه، ملهاش رجعة. ملعون من يعمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. طبعا احنا بنطبقها تطبيقات مش غلط، لما نقول يعني ملعون اللي يخدم ربنا بدلع، او اللي يصلي بتراخي وسرحان وكسل، ربنا ارحمنا كلنا. لكن هي قيلت اساسا ان ربنا لما بيؤمر بشدة وبعقاب شديد ملعون اللي ما ينفذش كلامه، فلازم عقابه بيبقى شديد قوي. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. ويحكي حكاية مؤاب، يقول مستريح مؤاب منذ صباه. مؤاب ده كان ملك زمانه، كانت بلاد غنية، ودي تنتسب الى بنات لوط لو انتوا عارفين. ولوط ده كان للأسف معرفش يربي بناته، فبناته طلعون وثنيين كلهم. مستريح مؤاب منذ الصباء وهو مستقر على درديه، يعني قاعد في العز والغنى ومش دريان باللي هيجرى له. ولم يفرغ من إناء إلى إناء، يعني يقعد يشرب 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 ويسكر ما بيخلص. ولم يذهب إلى السب، ما شافش الذل ده قبل كده شعب مؤاب، لذلك بقى طعمه فيه ورائحته لم تتغير. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب وأرسل إليه مصغين فيصغونه ويفرغون آنيته ويكسرون أوعيته. يعني ايه؟ هتيجي ناس تطحنه طحن كده وتاخد كل اللي عنده وما تسيبلوش اي حاجة في الطبق. يعني فيخجل مؤاب من كموش كما خجل بيت اسرائيل من بيت ايل متكلهم. يعني ايه؟ زي ما اليهود عملوا آلهة بديلة لربنا في بيت ايل، يعني عين في عين ربنا. لما كان بيت ايل ده ابتدى ابونا ابراهيم زمان خالص لما عمل اول مذبح، فبيت ايل ده المفروض رمز المكان، المذبح عبادة الله. هم جابوا التماثيل وحطوها وبعدين اتكلوا على التماثيل، فجرى لهم اللي جرى لهم. اليهود قال زي ما اليهود خزوا من اللي اتكلوا عليه الآلهة دي، كذلك بتوع مؤاب هيخزوا من كموش اللي اتكلوا عليه وافتكروا هينجيهم هيضيعهم خالص. كيف تقولون نحن جبابرة ورجال قوة للحرب؟ أهلكت مؤاب وصعدت مدنها وخيار منتخبيها نزلوا للقتل، يقول الملك رب الجنود اسمه. عشان بقى ايه كلام كتير نكمل المرة الجاية، بس عاوز اقول لكم حاجة. لما تسمعوا عن غنى ممالك في الزمن ده، وعن شعوب بتفتخر بالعلم، وعن ناس او بلاد غنية غنى فاحش، وعن جيوش يقول لك يقدروا يخلصوا على العالم ده كذا مرة في كم ساعة، الكلام ده كله معناه ان نهايتهم قربت. لان كل اللي يثق في كبريائه وفي علمه وفي خزائنه ده معناه انه ايه؟ قرب على النهاية. فيصعب عليكم لما تشوفوا الممالك دي، صلوا لهم جامد. في بلاد بتفتخر وكأنها ايه خلاص لغت ربنا من حساباتها من بدري، وتتحكم في الدول الغلابة يعني، وتتصور ان في ايديها تشيل وتحط في البشر تعمل اللي هي عاوزاه. دول لازم ليهم عقاب، لازم تأديبهم شديد. ولعل ان ربنا مطول باله على بعض البلاد دول لان وسطيهم ناس ابرار. فاكرين في سدوم وعمورة كان اللي ممكن ينقذ سدوم ايه؟ لو وجد فيها 50 بار او 40 او 30 او 20 او 10، ما كانتش سدوم وعمورة اتحرقت. فلعل اللي باقي على بلاد مشهورة بنسمع عنها شرق وغرب تفتخر بالآلهة الأرضية الخطية والفلوس والسياسة والعبقرية والعلم والكلام ده، يمكن اللي باقي عليهم وجود ناس أبرار وسطيهم. بسببهم ربنا عمال يأجل غضبه لإلهنا كل مجد وكرامه.